الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعين بالله ونستفتح المجلس الرابع من مجالس سلسلة إحياء منهاج النبوة. وكانت الحلقتان الأولى والثانية عن منهاج النبوة في تلقي الدين، ثم الثالثة في منهاج النبوة في صناعة المصلحين والتربية، يعني تربية المصلحين. وبقي لنا باب إحياء منهاج النبوة في الإصلاح دعوة وتمكين. ولكن قبل ذلك بقيت موضوعات في صناعة المصلحين وتربيتهم قد تستغرق منا مجلس اليوم كاملا، الله أعلم. فنستعين بالله ونبدأ. احنا كنا أخذنا 7 معالم، 8 معالم من معالم منهاج النبوة في تربية الصحابة وصناعة المصلحين، نعيدها سريعا. أولا، اهتمام بقضية صناعة المصلحين وتربيتهم. 2، شمولية في روافد البناء، القرب الدائم. طيب خلينا بس معلش نوحد المصدر. أحمد كمل. الجمع بين التربية العامة والخاصة، الإدراك التفصيلي لأحوال المتربين والتعامل بناء على ذلك، تكليفات العملية المرتبطة بالدعوة والإصلاح تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم. 7، حسن التعامل مع الأخطاء والواقعية في ذلك، يعني الواقعية في قضية الأخطاء. 8، تنويع في الأساليب التربوية. وقلنا هذا غير التنويع في الأساليب البيانية اللي مر معنا في تلقي. يعني صار الآن 8 معالم هنا، وفي التلقي كم؟ 14 معلما. يعني صار عندنا 22 معلما من معالم منهاج النبوة. المعلم 9 من معالم منهاج النبوة في التربية هو التربية على الصبر والثبات والتضحية وقوة التمسك في الإسلام مهما كانت الشدائد والابتلاءات. يعني هذه قد يصطلح بعض المعاصرين عن تسميتها مثلا، يعني بصورة أو بأخرى، التربية الجادة، التربية أيا كان على القوية. لكن على طول الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، كان جزء من صناعة يعني خلينا نقول هؤلاء المصلحين هو تقوية عودهم وصلابة بنيانهم الداخلي وتقوية العزيمة والصبر والثبات والتضحية، بحيث أن التربية كانت تخرج نفوسا صلبة عصية على الانكسار وعصية على الذوبان وعصية على الهزيمة. هذا الآن ليه؟ يعني ما الدليل على أنه أمر كان في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ أو لنقول أين دلائله أو أين شواهده وتطبيقاته؟ أيوة، أول شيء ما تعرض له الصحابة في مكة من التعذيب والابتلاءات، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك في تثبيت أصحابه وتربيتهم. من أشهر المواقف في ذلك موقف خباب بن أرت باعتباره موقفا تربويا خالصا. شوف يا جماعة، احنا كيف نقول موقف تربوي؟ يعني ليش تربوي؟ تربوي لأنه في انفعال نفسي معين، ثم صار معالج لهذا الانفعال النفسي بتوسيع الأفق أو أفق النظر، والاستئناس بأحوال من شاركوا هذا المبتلى في طريقه، ويعني الخروج بنتيجة عملية متمثلة في قضية الصبر وإعادة الانطلاق في الواقع بروح جديدة. هذا كله الآن تربية. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشبه حاله من الأمم السابقة، الذين كان أحدهم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيفرق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، وأحدهم كان يؤتى بمنشار الحديد فينشر، أو خلنا نقول أمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه وجلده من لحم وعصب فما يرد ذلك عن دينه. هذا الآن أول نقطة، لست وحدك، لست أول من يبتلى بهذه الابتلاءات، كانت هناك أمم سابقة تعرضت لما تعرضت له لأنهم اشتركوا معك في نفس الغاية. النقطة الثانية، فتح أمل المستقبل وأن المستقبل سيتغير وأن هذا الحال لن يدوم، والذي نفسي بيده لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. الآن هذا موقف تربوي ومعالجة تربوية. طيب ما كانت المعالجة أنه يعني تغيير للواقع الخارجي، صح ولا لا؟ يعني الآن بعد هذا كلام خباب لما يرجع أدراجه من عند النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع لنفس حالة التعذيب والابتلاء، صح ولا لا؟ يعني ما تغيرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرها، ما استطاع أن يغيرها في الخارج، لكن غير النفس الداخلية المتعرضة لهذا الابتلاء. فهذا التغيير الذي حصل هو الابتلاء نفسه، لكن النفسية اختلفت فحصل تعامل. هذا الآن نوع مثال، لما مر على آل ياسر وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وهذا من الأحاديث التي تروى في السيرة النبوية، هذا نوع من التربية، نوع من الصبر، نوع من الثبات. من الأمثلة الكبيرة جدا في السيرة النبوية على هذا النوع هو موضوع هجرة الحبشة. هجرة الحبشة هي تربية عملية على التضحية وترك المحبوبات وترك الديار وترك الوطن وترك الأموال والذهاب إلى بلاد بعيدة والحياة فيها صعبة محافظة على الدين. هذا التربية على الثبات، إنه أنت لا تساوم في دينك، حتى لو كانت النتيجة تغيير الوطن، حتى لو كانت النتيجة تغيير البيئة، حتى لو كانت النتيجة مفارقة المألوفات. هذا الآن مثال يعني عميق جدا في نفوس الصحابة لأنهم رأوه، وشارك في هذا المثال الرجال والنساء. كان من المهاجرات إلى الحبشة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا المثال آخر يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على قضية الصبر والثبات والتربية. تتذكرون في باب تلقي القرآن قلنا واحد من أهم الأدلة على معالم منهاج النبوة أو من أهم المفاتيح مضامين النزول، مضامين القرآن، صح؟ مضمون ما نزل من الوحي، قلنا هذا كان فيه يعني يستخرج من خلاله معالم المنهاج النبوي. من مضامين الوحي تعرف أهمية التربية على الصبر والثبات، بل هو من أهم ما نزل من الوحي في مكة، من أهم، أقصد يعني من أكثر ما تكرر وأعيد ذكره في القرآن، في القرآن الكريم الذي نزل في مكة، كان هو هذا، التربية على الصبر والثبات. وهذه التربية على الصبر والثبات كانت في الاعتبار الأول بالنسبة في القرآن هي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتصبيره، ثم بعد ذلك تثبيت المؤمنين معه. ولذلك كم ذكر في القرآن المكي من آيات فيها قصص الأنبياء وما تعرض له من ابتلاءات وشدائد. هذا إيش هو؟ هذا تربية، تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من الله سبحانه وتعالى ليثبتوا ويصبروا ويضحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذا ويهتدي به من رب العالمين، ثم هو يربي أصحابه على مثل هذه المعاني. أصلا هذا يدخل في التربية بالقدوة، بمجرد رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم صابرا ثابتا في أزقة مكة مع كل ما يناله، كان هذا تربية مباشرة، تارة خلينا نقول تربية بالقدوة وتربية بالتثبيت المباشر وتربية بمضمون ما كان ينزل من القرآن في هذه المعاني. ولذلك نجد تكرار الأمر المباشر بالصبر في الآيات المكية. أعطوني أمثلة، يلا كثير، ها؟ فاصبر ولا واصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لا لا، الصبر، أبغى أمر مباشر بالصبر. ولربك فاصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر صبرا جميلا، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه كلها الآن آيات مكية. إيش أيضا؟ واهجرهم هجرا جميلا، أي واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قالوها ولربك فاصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود. أحسنت، هذه الآن 10 آيات كلها فيها الأمر مباشر، لسه باقي. سورة الأنعام، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، إلى آخره. في سورة طه إيش؟ ها؟ فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. استعين بالصبر والصلاة مدنية. وكأي من نبي، هذه في المدينة. إذن لاحظوا تكرار الأمر بالصبر، هذا بس الأمر المباشر تقريبا، يعني أغلب الآيات في الأمر المباشر. هذا التكرار معناه تربية، يعني أنه خاصة أنها تأتي بجوار، أو خلنا نقول مصاحبة أو تابعة للمواقف التي تحصل. شوفوا يا جماعة الخير، بمجرد نزول القرآن مع الحدث أو بعد الحدث، هذا تربية. تربية ليش؟ لأنك أنت تقوم بالحدث تتألم منه أو تفرح منه به أو أيا كان، فيأتي القرآن بعد الحدث يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني عارف كأنه هو الختم الذي يبقى في القلب نتيجة لهذا الحدث. واضح؟ يعني مثلا حتى الآيات غير المباشرة، عجبني الطبري لما علق على قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كيف لما تستحضر المعنى بهذه الطريقة، كيف أنه يكون فعلا الإدراك بأنه هذا تصبير وتثبيت لحقيقة ما في النفوس. ماذا يقول الطبري؟ يقول رحمه الله، لا عفوا، في الآية التي قبلها، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال هذا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن يوسف عليه السلام، فإنه تذكير من الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلية منه له عما كان يلقى من أقاربه أو أقربائه وأنسبائه من المشركين. يقول فاصبر يا محمد، شوف الآية ما فيها فاصبر، الآية إيش؟ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يقول هكذا الطبري يفسر الآية، أن الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر يا محمد، شوف ما فيها محمد، ما فيها فاصبر، فاصبر يا محمد على ما نالك في الله، فإني قادر على تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون، كما كنت قادرا على تغيير ما لقي يوسف من إخوته في حال ما كانوا يفعلون به ما فعلوا، ولم يكن تركي ذلك لهوان يوسف علي، ولكن لماضي علمي فيه وفي إخوته، فكذلك تركي تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون لغير هوان بك علي، ولكن لسابق علمي فيك وفيهم، ثم يصير أمرك وأمرهم إلى علوك عليهم وإذعانهم لك، كما صار أمر إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم وعلو يوسف عليه. إذا كان الطبري فهم ذلك من هذه الآية، فمن باب أولى وقع هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أن يفهموا منها هذا التثبيت، وهم يعانون هذه المعاناة. واضح الفكرة؟ يعني أنت الآن خلينا أعطيكم مثال كذا بسيط جدا، يعني بعيد عن هذه الحالة بس بسيط في الواقع. الحين مثلا في الكتابة في شبكات التواصل، لما يصير أحداث، يصير أحداث في غزة في أي مكان، مثلا بعض المشايخ أو بعض العلماء أو بعض من يكتب في شبكات التواصل يتخذ الطريقة غير المباشرة، يعني مثلا زي الشيخ الطريفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه. والشيخ الطريفي تعرفه طريقة تعليقه غير مباشرة على الأحداث، بس الكل فاهم لما يقرأ التغريدة إيش؟ إن هي مرتبطة بالحدث صح؟ وكيف تجي؟ إنه يا الله سبحان الله يا أخي كيف كذا صح؟ أنت الآن خذ هذا المثال للآيات القرآنية اللي كانت تنزل بعد الأحداث وما فيها حتى ذكر الحدث، بس خلاص هي الآية كلهم فاهمين، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هم فاهمين إنه هذه الآية نازلة على الحدث هذا وما عارفين. فهمت الفكرة؟ يعني مثلا تنزل قصة يوسف مو ما ياخذوها كذا هم، يعني لا قصة يوسف احنا عشان اللي صار كذا الموقف اللي صار قبل اسبوع مع ابو جهل ولا مع ابو لهب، اشوفك سبحان الله الله ذكر موقف مشابه، يا الله يعني يوسف عليه السلام صاب كيف كانت عاقبته كانت كذا، يا الله اذن نصبر. هذا اسمه ايش؟ اسمه تربية. فهمت الفكرة؟ غير لما انت تقرأ السورة يعني قراءة غير مرتبطة بواقعك وغير مرتبطة بأهم ولا فهمت، لا فرق. هذه بمجرد كون الوحي مرتبطا بالحدث وكون الحدث الذي حصل مؤثرا على النفوس، يعني في مكابدة ابتلاء مجاهدة صبر ثبات، ثم تأتي الآية، هذا اسمه تربية. يعني هذه التربية بالقرآن، واضح؟ على ماذا كانت هذه التربية؟ واحدة من أهم مضامينها الصبر والثبات والتضحية وعدم الانهزام أمام البلاء أو سياط الأعداء بترك الدين وتغيير العقيدة وما إلى ذلك. هذا الآن من المعاني. إذن كانت صورها أنه بالقرآن بشكل مباشر وبالمواقف التي يربي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه وبالأحداث اللي هي بمجرد حدث الهجرة إلى الحبشة، هذا مضمونه التربوي هو إيثار السلامة في الدين على السلامة في الدنيا، وهذا كان يعني مضمون أساسي من المضامين. طبعا مما يعني خلنا نقول يؤكده الآيات التي فيها الكلام عن البلاء والتدافع، لأنه هذه هي مضمونها إيش؟ التهيئة للصبر، وهذا كله لا يختص بمكة فقد كان في المدينة كذلك، بل من أوائل ما استقبلهم في المدينة سورة، طبعا سورة البقرة يعني أول أو من أول ما نزل في المدينة وما نزلت كاملة، طبعا سورة البقرة نزلت مفرقة، لكن من الآيات في سورة البقرة ولنبلونكم. بعدين نزلت آل عمران مع أحداث أحد، فيها إيش كمان؟ لتبلون صح؟ لتبلون، وفي وهكذا تتكرر في السور المدنية، وهم الآن توم طالعين من مكة، يطالعين من مرحلة صبر وثبات وتضحية وتستقبلهم الآيات المدنية لتبلون ولنبلونكم، واضح؟ وهذا يعني يمكن خلاف ما قد يعني يفسر به البعض السير النبوية، أنه هي مثلا مرحلة مكة مرحلة الصبر ومرحلة المدينة مرحلة، لا مرحلة المدينة أيضا كان فيها ابتلاءات وصعوبات وشذا، ليس الابتلاء يعني ليس الابتلاء الذي بالرخاء، الابتلاء بالرخاء نعم موجود كان في المدينة قليلا يعني كان موجود، لكن لا الابتلاء بالشدائد، أنه لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا مو في الرخاء، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. اختلف العدو، كان هناك مشرك قريش، هنا الآن صار اليهود والمنافقون، كان المنافقون مزعجين جدا يعني مؤذين مؤذين يعني في حياة خلنا نقول في حركة هذا المجتمع المدني المدني نسبة للمدينة، حركة المجتمع المدني إلى يعني إعلاء كلمة الله. الشاهد أنه هذا معلم من معالم منهاج النبوة، أنه في سياق حمل الدين وحمل الرسالة والإيمان كانت هناك تربية دائمة على الصبر والثبات والتضحية، الصبر والثبات والتضحية، التي يعني يمكن في صياغة العنوان بعدين نكتب بين قوسين تقوية النفوس بحيث تكون عصية على الانكسار أمام التحديات. لذلك إذا كنا نريد تربية على منهاج النبوة فكرة التربية بالترفيه والتربية بال يعني المدري إيش وكذا، هذه يعني إحنا نقول يعني ممكن تكون مثلا لفئه معينه في مرحله معينه عشان تاليف القلوب عشان ما ادري ايش عشان، بس ترى مو هذه هي المقصوده. يعني مقصود تربيه تربي نفوسا قويه صلبا. قد يقول قائل ولكن واقعنا مختلف، يعني هذاك الواقع كان فيه أبو جهل وأبو لهب وسياط المشركين وكذا، وإحنا الحمد لله يعني عايشين يعني برخاء ونشرب قهوة بسم الله والأمور يعني سماحة وسهالة. نقول له عجيب عايش بأي زمن؟ يعني أي زمن؟ بالعكس زماننا هذا من أصعب الأزمنة ومن أشدها، وقرار العمل للدين في هذا الزمن من أصعب القرارات وله ضريبة شديدة جدا. السجون من الذي فيها؟ يعني العاملون للدين والعاملون للإسلام والمصلحون والصابرون والمجاهدون والثابتون والمتبرعون لقضايا الأمة، هذول اللي مالين السجون في ضريبة شديدة ويرحمك الله. ولما تفكر لأي شيء يعني حرام، يعني فضلا عن الكثير من الابتلاءات، أجهزة الإعلام تشوه من؟ سواء عبر المسلسلات التي صرفت فيها الأموال الكثيرة لتشويه صورة المتدين في ذهن المواطن العربي، صرفت هذه على من؟ مين الذي شوه؟ إلى الآن ترى في ناس ربما مو قليل في العالم العربي مربوط عندهم التدين بالإرهاب، يعني بين قوسين، يعني إنه متدين يعني إرهابي. طبعا بغض النظر عن المصطلح ودلالاته وكذا، بس الفكرة إنه الربط هذا موجود، يعني ترى موجود في كثير المجتمعات إنه يعني والله في برامج كذا، لا ما أبغى ابني يصير إرهابي، ما أبغى ابني يصير كذا، ما أبغى ابني يصير، موجود ترى كثير. هذا نتيجة إيش؟ هذا نتيجة أموال كثيرة وجهود سخرت تشويه. من الذي يشوه عبر حسابات الذباب في شبكات التواصل؟ يعني غالبا هم يعني جزء ممن يشوههم دعاء أو مصلحون أو كذا وإلى آخره، في ضريبة كبيرة. هذا فضلا عن من قتل ومن ضرب ومن أوذي ومن 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 إلى آخره. المشكلة وين؟ المشكلة لما يكون في إنسان مسلم في هذا الزمن هو ما يعرف طبيعة المعركة ولا طبيعة الصراع. الناس هناك فيما وراء البحار في الغرب مسخرين المليارات بمراكز الدراسات عشان يبحثوا حالك وحال أشكالك من الناس المسلمين. ها وانت نايم في سابع نوم تحسب انه الدنيا عشان عندك سيارة وماشي وطالع وعشانك ما انت في خندق وفي رصاص يجيك بشكل مباشر، تظن انه الامور بخير، تظن انه ما في معركة. لا في معركة، انت نايم 70 نومه بس في معركه كبيره. هم ما انا المشكله هم منتصرين، يعني المفروض بالعكس، المفروض بالعكس. يعني انت مهزوم او ضعيف المفروض انت اللي ما تنام، صح؟ انت نايم 70 نومه وهم اللي صاحين ما راضين يناموا. يعني ودك تقول لهم، يعني ودك تقول للقوى الغربيه هذه اللي جايه جاثمه فوق صدورهم، يعني خلاص يعني ايش تبوا يعني ماذا تريدون؟ يعني قاتلتمونا وأسقطتم هذا وغيرتم ديموغرافيا وش اسمه سخرتم أموال وش اسمه وتبعتكم أذناب وسويتوا كل شيء، ايش تبوا؟ ايش باقي؟ فاتحين مراكز دراسات عشاننا ليش؟ ايش يعني احنا نخوف ليه؟ يعني ليش ايش البعبع هذا اللي انتم مقيمكم مقعدكم؟ بس هو هذا الواقع، وهذا اللي رايح في حفلات ترفيه، واللي عايش حياته الترفيهية الخاصة، واللي عايش مدري ايش ويظن انه ما في معركة في الحياة. ليش؟ لأنه ما في رصاصة جاية اخترقت جمجمته ولا مرت من بجوار أذنه، فيقول ما في. مين قال لك ما في معركة؟ الناس كلها في معركة إلا أنت، الناس كلها صاحية إلا أنت، فاهم؟ فهي الفكرة أنه قد يقول قائل هذه التربية اللي نحن نتكلم عنها، أنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر والثبات والتضحية والكذا إلى آخره، أنه هذه يعني ايش للازمنه اللي فيها صراع بين الحق والباطل. ومتى انتهى الصراع بين الحق والباطل؟ خاصه في زمان، يعني بالعكس انت اذا بتشبه زمن تقول او تبي تمعير زمن تقول هو زمن الصراع بين الحق والباطل، هو زمان هذا. وهذا يقودنا الى معلم عاشر، وهي التربيه الدائمه من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه على الوعي بسبيل المجرمين ومشكلاتهم ودوام الحذر واليقظة والتنبه الدائم لمن هم الأعداء وما هي أفكارهم وإشكالاتهم وشبهاتهم وخططهم. يا جماعة احنا ترى ما احنا جالسين نتكلم عن مثلا سنة من السنن، خلنا نقول الفرعية ولا المستحبات ولا اللي مر لا لا، هذا من منهاج النبوة. يعني هذا الآن هذا موضوع احنا قلنا منهاج يعني على طول الطريق أو معلم أساسي في الطريق. هذا الآن معلم أساسي في الطريق. يا جماعة القرآن من أول ما نزل، حتى شوف تعرفوا الجهاد ما شرع إلا بعد المرحلة المكية، بس ترى المرحلة المكية كلها مصاولة مع الأعداء، الآيات كلها مصاولة مع الأعداء وتدافع بين الحق والباطل. بل العجيب ومن أعجب العجيب أن اقرأوا السور الأولى التي نزلت في القرآن، تجد السور الأولى يعني مليئة بالقوة ويعني خلنا نقول التوعية بل وذكر المفاصلة، عجيبة من بداية السور. مثلا خلينا نأخذ من البدايات، أول سورة نزلت اقرأ، اقرأ على طول فيها كلام عن المجرمين، ما في كل السور البداية على طول فيها تلقى كلام عن المجرمين، عن الأعداء، عن أفعالهم، عن ماذا يفعلون، عن الموقف منهم من أول يوم، يعني من أول الأيام. كلا إن الإنسان لا يطغى، هذه الآن في سورة اقرأ، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، شوف هذه التوعية الآن، هذه التوعية بالمجرمين وأفعالهم ومن أول سورة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. النبي صلى الله عليه وسلم وحده معه كم واحد ويصلي عند البيت وهو مستضعف وتنزل آيات كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. تخيل يقال في أبي جهل أو غيره من المشركين ناصية كاذبة خاطئة، مين اللي يستطيع أن يقول هذا الكلام في أي سياق؟ وإيش المعطيات المادية حتى يقال هذا الكلام؟ ما في معطيات مادية، ما في معطيات مادية، لا يوجد. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطع واسجد واقترب. في فرق في من يتربى على هذه المعاني من أول يوم، صح ولا لا؟ ولما تربى أنه الإسلام معناه السلام، ونحن نحب الخير لكل البشرية ونتماهى مع جميع الناس، ونحن ننشر الورود في العالم، العالم جالس يرقى عليك قنابل وانت تقول ننشر الورود في العالم، ونحن يعني كذا والآخرية، ونريد صياغة رؤية بشرية يعني يعيش العالم فيها بسلام. أي هذا لما تكون قوي، الله يجزيك الخير، لما تكون قوي وتتمكن في ذاك الوقت فعلا اسعى انك انت ايش يعني تعفو عن حتى لو كان معتدي عليك، اعفو عنه وسامح هذا وسالم هذا، اهم شيء تكون كلمة الاسلام هي الغالبة، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع فتح مكة عفى عن الناس وممتاز. انت مدعوس على رقبتك ومقطعة اوصالك وتقول نريد ان ننشر السلام في العالم وننثر الورود في الدنيا، ما في احد نثر الورود، القنابل اللي ألقيت على غزة ما في حتى قنبلة نووية مجموع ما ألقي عليهم كفيل لتدمير دولة وليس فقط مدينة أو قطاع صغير، وحوش بشرية قسم بالله كأنها روايات يعني خيالية، المساعدات في مكان وأي أحد يجي إلقاء منه كله مصور بالفيديو كأنه أفلام كأنه روايات خيالية، وتتكرر المقاطع تتكرر، يعني دائما تلقى رايحين ياخذ مساعدات منبطحين على الارض والرصاص، تسمع صوت الرصاص يمر من فوقي، مساعدات الامريكيه، مساعدات المدري ايش، كله داعس على رقبتك، كله جالس يذبح فيك، كله وانت الوحيد اللي عايش تسوي لي مراكز ابحاث ودراسات لنشر السلام في البشريه والتقارب بين الاديان. اول سوره العلق، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطع واسجد واقترب. هاي أول سورة. طيب يلا المزمل والمدثر. المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وذكر الحال التفصيل لكيف ولنفسيته فقتل كيف قدر إلى آخره. هذه في الوليد بن المغيرة وهذيك في أبي جهل وطغاة المشركين لا أسورة كاملة تنزل تبت يدا أبي لهب وتب. هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقام في الدعوة العلنية قام وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال تب لك سائر اليوم قال أبو لهب تب لك سائر اليوم هذا جمعتنا نزلت تبت يدا أبي لهب. إيش العزة والكرامة والقوة وفهم المشركين وفهم الأعداء من أول الأيام. هذه التربية هذه لما نقول تربية التربية مو معناها إنه بس يعني تعرف السمات العمرية وكيف تتعامل مع الولد لما يخطئ وكيف المهيئة التربية مو بس تربية أولاد وناس تتعلم ويا بابا مد يدك كويس ويا بابا لا أول ما يدخل في التربية هي التربية على العزة والكرامة والوعي بالأعداء والثبات والصلابة في التمسك بالدين والقوة هذه التربية هذا أهم ما يدخل في التربية. طب هذه سورة المدثر يلا سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إلى آخر الآية. من أوائل ما نزل سورة القلم صح ولا لا؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين لاحظ سورة اقرأ لا تطعه هنا أيضا تكرار فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون من أول السور من أول الآيات إنه ترى يعني يريدون منك أن تتنازل أو كذا تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين شوف الإهانة لهم والوصف لهم بأبشع الأوصاف هماز مشاء بنميم هذا كله أصلا توعية هؤلاء هم هذا حالهم هذه صفاتهم. ممكن واحد يجي يقول ترى لا تظن أن هذه الصفات هي الصفات اللي يعني خلنا نقول هي العنوان الأبرز في المجتمع بالنسبة لهم لا لا العنوان الأبرز في المجتمع أنهم هم الحكماء وهم السادة وهم القادة وهم أصلا إيش كانت كنية أبو جهل قلت أبي جهل أبو الحكم يعني هو الحكيم والشباب اللي هو إيش يعني تعقد له الراية ويعني يأتي عنده المتخاصمون وصاحب الرأي السديد وصاحب الكذا هذا اسم التوعية بسبيل المجرمين من أول يوم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخط هناك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا سأرهقه صعودا هناك لنسفعا بالناصية تهديدات قوية وشديدة أول هذه أول سور نزلت في القرآن أول السور كم كان عدد المسلمين يعني هم كلهم كم واحد مجموع السابقين اللي يعني ما أعرف كم أخذوا كم السنة الأولى مجموع السابقين عدهم الذهبي في السير 51 واحد عدهم بالأسماء المجلد الأول هو قال 50 لكن العدد تقريبا 51 إيش عندهم ولا شيء إيش الإمكانات ولا شيء إيش فرص التغيير ولا شيء إيش فرص النجاة ما قدروا ينجوا إلا ما راحوا أفريقيا ينجو بس يعني مو ينتصر ينجو طيب ممكن واحد يفكر الآن يلا يقول بناء على هذه المعطيات لا بناء على هذه المعطيات ما على ماذا نربي من يعيش في هذا الزمن كذا الواحد لو بيجتهد كذا يعني حتى من فهمه للدين يعني بس انت بدون ما تستحضر الكلام اللي قلناه يعني على الأقل فهم بعض الناس للدين الأيام هذه يلا هذه هي المعطيات الآن الأعداء متسلطون بهذه الطريقة كل المسلمين اللي كانوا بذاك الزمن السابقين 50 كم واحد يعني تعرف ايش معنى ايش خطوره هذا؟ معناه انه الاسلام ممكن يمسح كاملا. اليوم الحمد لله الاسلام في كل مكان، ذاك الوقت كلهم 50 واحد يمسح كاملا، وفي طغاة وكبار ومشركين، وفي سمعة كبيرة جدا إنهم خدام البيت، وإن الناس تأتي من كل مكان، وقريش القبيلة العربية الأصيل النسيب الكذا إلى آخره، ها كل هذا الآن مع بعض، وتشويه سمعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكفار هؤلاء، الإشاعات والتشويه. إيش المضمون اللي الآن تختاره أنت حتى تقوله لهؤلاء 50 ولا 40 ولا 30؟ إيش المضمون؟ أتوقع ممكن أي أحد يفكر إلا أنه يكون في مضمون تهديدي لهؤلاء المشركين، واستعلائي قوي جدا، ولنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة تقال لأشرف واحد فيهم من حيث المكان الاجتماعية، والثاني الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وعم النبي صلى الله عليه وسلم الكافر أبو لهب سورة كاملة تنزل فيه، تبت يد أبي لهب. إيش العزة كرام وكرامة هذه؟ إيش التوعية بهؤلاء؟ إيش المفاصلة الواضحة أن هؤلاء أصلا ولا شيء، وهماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم؟ وين هذه التربية؟ وين التربية الإيجابية المدري مين اسمها اللي تقول لي بس والله احنا فاز من الضعف؟ اقول لكم مهما كان ما انت اضعف من الظروف تلك ابدا. طيب ايش تبغانا نسوي؟ لا تسوي شيء حبيبي، لا تسوي شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ما جاهد، ما هذا مرتبطه بالامكان، تمام لا تسوي، بس التربيه غير. التربيه ما تقول لي ما مفاهيم مدري القيم الايجابيه حلو، هذه تكميليه في اساس قبل هذه. والله جد في اساس قيم النجاح في العمل وقيم النجاح مدري ايش ممتاز، هذا خليها يعني في اساس في دين تتمسك وتعض عليه بالنواجذ وتموت ولا تتخلى عن هذا الدين. وفي اعداء ومجرمون ومنافقون في هذا الزمن اول شيء تتعرف عليهم، تعرف سبيلهم. تقول لي لكن هذا في الخطه المنهجيه تجي لا، هذا من اول ما نزل من القران اول شيء تعرف الصديق من العدو، تعرف من هم المجرمون، من هم أعداء الدين، من هم أعداء الملة. يعني اللي صاير مسخرة بزماننا والله العظيم، والله صاير مسخرة يعني. يعني نفس الأعداء اللي نفسهم يقتلون في كل مكان، نفسهم يقال عنهم رعاة السلام في العالم. قيلت ولا ما قيلت؟ قيلت قيلت وقيلت باسم الدين قيلت. كيف هذا الكلام احنا ما نشوف؟ هل هذا هو الدين؟ هل هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ فنرجع نقول انه من معالم منهاج النبوة في التربية، وكان واضحا في القرآن من بداية ما نزل، التوعية بسبيل المجرمين والاعتزاز المنهجي امامهم، وعدم الانهزام والانكسار الداخلي امام هويتهم وثقافتهم وتعاليمهم وعقائدهم وأعرافهم وإلى آخره. لكن في نفس الوقت كانت تنزل الآيات الكثيرة في نفس هذا الوقت اللي هي إيش؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وفي السور المدنية نزل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ذاك الوقت وقت مكة، إنه وهذا سيأتينا ترى معنى من المعالم اللي هو الواقعية وأخذ الأسباب. هذا معلم تربوي أساسي ربنا سيأتينا إن شاء الله كم بعده ونشوف. لذلك اليوم أي تربية نقول تربية على منهاج النبوة يجب أن يكون فيها توعية بسبيل المجرمين. يا أخي أعطيك مثال، أعطيك مثال على الحالة البئيسة اللي عليها مع الأسف حتى يعني حتى في سياقات يعني خلنا نقول بناء شرعي وتعليمي وإسلامي. انت عندك عدو صهيوني جاثم على مقدساتك من 70 سنة، وهذا ما جاء فجأة، هذا كان في شيء اسمه مستعمر انجليزي هو اللي حطه غصبا عنك في ارضك، بعدين صار بدل الانجليزي الامريكي هو اللي يرعاه ووضعه، وصار هو اللي يرعاه ويحميه ويدعمه ويحامي عنه على المستويات الدبلوماسية والعسكرية، وكل هذا مكشوف. طيب أولادنا، طلابنا، المعاهد، السياقات، الكذا، متى نتعرف ونعرف ما هو هذا العدو، ما طبيعته، ما تاريخه، ما أفكاره، ما إشكالاته، من اللي جابه، إيش وضعهم، ليش، إيش هو الاستعمار هذا أصلاً، إيش هو الكلام؟ ممكن بعض السياقات يقول لك لا هذا أمور فكرية، ما يعني هذه الفكرية بعدين، يعني كيف بعدين؟ أول شيء نزل من القرآن، من أوائل ما نزل القرآن، توعية بالمجرمين وتوعية بالأعداء وتوعية بالشيء. كم الآيات التي نزلت فيها حديث عن المشركين أو مقولاتهم أو إشكالاتهم؟ كم أخذت من القرآن يا جماعة؟ راجعوا القرآن المكي، راجعوا القرآن المكي، انظروا كم آية فيها قال الذين كفروا ولا يقول الذين كفروا، ها، ولا ذكر شيء مما فعلوه، ولقد استهزئ برسل من قبلك، أو فيها الأمر بالقول لهم بشيء. سورة الأنعام وحدها فيها قل 44 مرة، وأغلبها وعامتها هي قل، يعني لهؤلاء المشركين. سورة الفرقان، سورة كذا، سورة كذا. هذا موضوع من الموضوعات الأساسية في التربية كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه. طيب الحين احنا ما تكلمنا إلا عن مكة، ما تكلمنا عن التوعية، التربية على التوعية بسبيل المجرمين وإشكالاتهم في المدينة. أول سورة نزلت في المدينة إيش؟ البقرة. الجزء الأول كاملا في البقرة عن إيش؟ عن العدو الجديد، صح؟ يعني هناك أول ما ينزل في مكة عن العدو المشركين وإشكالاتهم، أول سورة تنزل في سورة في المدينة عن العدو الجديد. أول شيء، أول شيء، ها؟ حتى الآن مثلا في سوريا، والله أنت يعني سواء ما في استطاعة، ما في قدرة، لسه البلد تنبني، إيه، بس على سبيل الوعي وعلى سبيل البناء لازم يعرف من هو العدو. الماضي معروف والحمد لله أزاله الله، يعني في عدو جديد الآن. هذا إذا المنهج القرآني التربوي أول شيء يتم التوعية بهذا العدو الجديد والبناء على معرفة من هو وأساليبه إلى آخره. راحوا المدينة، نزلت سورة البقرة. إيش سورة البقرة؟ تاريخ اليهود، مشكلاتهم، شبهاتهم، حجاجهم. أصلا اسم سورة البقرة على قصة مرتبطة بهذا العدو وبتاريخه، ها؟ وفيها طيب تحذير وتوعية، يعني غير قصصهم وإشكالاتهم وشبهات، فيها تحذير مباشر في سورة البقرة للمؤمنين بالتبصير المباشر بأشياء يفعلها هذا العدو الجديد غير مقولاتهم وشبهاتهم. نعم، مثلا إيش في سورة البقرة؟ سنت ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لسه ما كان جاء الأمر بقتال هؤلاء اليهود، ولما جاء سلكوا هذا المسلك في غزوة بني قريظة وحتى في إجلاء بني النضير وغيرها، أو في طبعا عموما الأحداث في السيرة معروفة، كانت في بني قينقاع ثم بني النضير ثم في بني قريظة ثم خيبر. خيبر كانت هي يعني كانت هي المعركة الأساسية، نقول مع اليهود، هي المعركة الكبرى في السيرة النبوية مع اليهود كانت في خيبر. قبل ذلك أحداث متفاوتة ما بين معركة أو حصار أو جلاء أو أشياء هم اعتبرت نقضا للعهد أو تعديا على المسلمين، كما في قصة بني قينقاع، ثم بعد ذلك في بني النضير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم على دية معينة نتيجة الاتفاقية المعينة، ثم أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك ما حصل إلى آخر القصص المعروف، قدرهم في الأحزاب. لكن تبصير مباشر. طيب في آية أخرى في سورة البقرة أيضا تبصير مباشر، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني قطع أمل من البداية، ترى هؤلاء أعداء ما يريدون لكم ذرة خير، ما يود حتى من ناحية المودة القلبية، حتى كذا من ناحية الداخل النفسي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب الرد المباشر عليهم، نعم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها. السفهاء من الناس في هذه الآية هم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله قل، هذا رد الشبهة بشكل مباشر من الله تعالى أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب توعية أخرى، توعية غير الآيتين ذكرناها، توعية أخرى، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم وما أنت بتابع عن قبلتهم وما بعضهم بتابع عن قبلتهم، وأيضا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب النقاش والاستعلاء الإيماني، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. لا وكمان إيش، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هذه التربية القرآنية، شفت. طيب كم استغرق الحديث عن الأعداء في القرآن؟ هذه سورة البقرة. طب روح سورة آل عمران، كم استغرق الحديث عن أهل الكتاب؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به يعني، فلم تحاجون فيما ليس لكم به يعني، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبكل قوة واستعلاء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، إلى آخر الكتاب. ودت طائفة من أهل الكتاب، وبعدين قل يا أهل الكتاب تلقين للحجة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والمحاجة معهم في قضية عيسى عليه السلام. هذه سورة آل عمران، والكلام عن المشركين في غزوة أحد، وآخر سورة آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وأيضا في آخرها توعية بمقولات المشركين، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، إلى آخر الآية. سورة النساء بالترتيب ماشي، سورة النساء فيها مقولات أهل الكتاب صح ولا لا؟ من الذين قبلها، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، هذه توعية بسبيل المجرمين، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها ونسوا حظا مما ذكروا به ويقولون سمعنا فيها، ونسوا حظا مما ذكروا به، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، هذه توعية بمقولاتهم التي كانوا يلوون بها ألسنتهم، ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا. إيش بعدها؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدواره، إلى آخره من الآيات الكثيرة في سورة النساء. هذا فضلا عن أن سورة النساء في الحديث عن المنافقين، وكذلك في سورة آل عمران، وكذلك في سورة البقرة، كلها فيها حديث عن المنافقين وعن أهل الكتاب. طب سورة المائدة، سورة المائدة فيها كثير من الآيات عن أهل الكتاب والحوار معهم وتوعية بإشكالاتهم وبسبيلهم وبطرائقهم والرد عليهم والنهي من موالاتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب سورة إيش بعدها؟ سورة الأنعام، سورة الأنعام من أكثر السور القرآنية اللي فيها نقاش للمشركين وإشكالاتهم والمنهج الكامل في التعامل معهم. طيب سورة الأعراف بعدها نفس الشيء، كل مليئة بالكلام عن المشركين وإشكالاتهم والحوار معهم وإلى آخره، وقص على ذلك. سورة الأنفال كلها أصلا في القتال معهم، سورة التوبة الفاضحة اللي هي كل منهج بيان منهج المنافقين وإشكالاتهم، ما يمشي على سور القرآن. طيب وإحنا حضراتنا ندرس 15 سنة شريعة ولا تعرفنا لا على أعداء ولا منهم المنافقين ولا منهم المجرمين ولا منهم أعداءنا اليوم ولا منهم الصهاينة، خلي هذول المثقفين والمفكرين. طب وين منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين منهج القرآن؟ ولا هذه فلسفة إحنا مخترعينها ولا مخترعها سيد قطب؟ إيش دخل سيد قطب؟ إيش دخل لكن كذا بس تحذير وتخويف. هذا منهج حركي، هذا منهج حركي، هذه جماعات إسلامية لها دسائس. إيش دسائس قرآن؟ قلت لكم إياها سورة 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 من سور القرآن، كل القرآن توعي بسبيل المجرمين. إيش دخل زيد قطب؟ إيش دخل الجماعات؟ وإيش دخل الإخوان؟ وإيش دخل ليش تخربط الدنيا ببعض؟ ليش تدخل الدنيا ببعض؟ وخلاص إرهاب للناس وتخويف، لما ما دخل هذه الأشياء. هذا كتاب الله كله توعية بسبيل المجرمين. يا أخي إحنا مدعوس على هذه الأمة، ما تبغون نعرف من هم أعداؤهم؟ ما نبغى نقول من هو الداعس، من هو الذي يذبح؟ يا أخي بس نقول مين هذا اللي جالس يقتلنا ويجرم فينا ويلبس؟ ما حتى هذا ما نتكلم فيها. يعني إذا تكلم إيش بعدين؟ مين اللي بعدين؟ تعال أنت ليش تتهمني؟ أنت المتهم، مو أنا. أنا ماني متهم، أنا جالس أتكلم عن منهم أعداء هذه الأمة. أنت ليش تتهمني؟ ليش تقلب الحقائق؟ ليش تكذب على الناس تقول أنت جماعة كذا؟ أنا ماني جماعة كذا، لا جماعة كذا ولا جماعة كذا. أنت ليش تكذب على الناس؟ ليش تلبس؟ ليش تنفر عن الحقائق عشان تقول انتماءات؟ ما أنت ما عندي انتماءات، أنا ما عندي انتماء، انتماء للإسلام بس، ما في. وهكذا قس على ذلك، لعب بالحقائق ولعب بالناس ولعب بالعقول، والناس تصدق، الأمة تنحر من وريد وليد. تقول لهم يا جماعة ترى هذا الذي ينحر، هذا كذا، ترى له أيضا أتباع وله أذناب وله مدري إيش، وهذه طريقته وهذه تاريخه وهذا. يقول واضح الأفكار هذه جايبها من مدري مين. طب أنت يعني صاحي من تصاحي؟ طب وهذه الرقبة يعني رقبتنا كلنا، يعني ترى هذه بلادنا وهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فيكم يا جماعة، فيكم احنا عددنا سور القرآن ورا بعض، طب نكمل نفس الشيء. ترى ما تكاد تجد سورة من سور القرآن إلا فيها كلام عن الأعداء، صح ولا لا يا جماعة؟ إما المشركين وإما أهل الكتاب، وإما المنافقون، إما المشركون وإما أهل الكتاب، وإما المنافقون وإما الشياطين. ما تكاد تجد سوء اصلا قبل ما تقرا القران تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بحد ذاته استحضار للصراع اللي هو اصلا فيك. كله هو صراع تدافع بين الحق والباطل. هو كذا، هو هكذا قدر الله الامر. الدنيا كلها مرطخه بالدماء، انت ماسك لي ورده بيضه تقول لي الحمامه تبي تطلقها في العالم؟ ما في حمام في العالم، كله صقور، كله نسور، كله غربان، ما في حمام. حمام قليل ترى، مساكين تراهم قام مسجون ولا مقيد ولا ما في. عالم كله نسور وصقور وحتى يليت كله غربان، يعني إلا من رحمهم. والله المعلم العاشر. طيب المشكلة عشان نرجع للأرض صعبة شوي. يعني حس حين بتكلم بقول ليش تسوي كذا؟ يعني بدي أقول المعلم الأحادي عشر. ما هو كذا متسق مع الكلام اللي قبل. طيب من المعالم المهمة في منهاج النبوة في تربية أصحابه وصناعة المصلحين التربية على العمل الدؤوب الدائم من أول الأيام إلى آخره، بمعنى أنك حين تقرأ السيرة النبوية وتقرأ منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه تفهم أن هذه التربية ليست نظرية، هي تربية عملية من أول يوم إلى آخره. يعني ما أقصد التربية على العمل أنه فقط الحث على العمل، لا هي في ذاتها تربية عملية وفيها حث على العمل وطبيعتها كلها عمل. يعني مثلا المغازي والجهاد، تعرفوا السيرة النبوية أصلا اختصرت في اسم المغازي عند بعض العلماء، كانوا يسمونها المغازي، مغازي موسى بن عقبة، المغازي الواقدي إلى آخره. هذه المغازي كم غزوة؟ متى صارت؟ كيف؟ هم كانوا يروحوا بالجمال وكانوا يروحوا مشيا على الأقدام، وهي أصلا جهاد ما شرع بالمدينة. فلما تشوف عدد المغازي، يعني قيل إنه السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قيل انها 76 او 77 سريه، قيل غير ذلك في 10 سنوات. هذا غير الغزوات، سرايا فقط، سرايا اللي بعثها النبي. يعني لو سمعت هذه او تاملت فيها تقول لم يكن هناك شيء يفعل في المدينه الا المغازي والسرايا والجهاد، انه من سريه الى اخرى، صح ولا لا؟ طب اذا نظرت الى ما نقل في قضيه العباده او تشريع الاحكام او قضايا المجتمع والاخلاق وسلوك، تقول لم يكن الا هذا. واذا فتجد او تعلم القران او تعليم الناس، فتجد ان الحياه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يتربى فيها يعني صعب جدا ان هو يعني صعب جدا ان يتصور الدين بعيدا عن العمل الدائم والعمل الدؤوب. يعني هو هكذا هو الدين، من تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم كله عمل 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 عمل، سواء عمل ذاتي. يعني تخيلوا يا جماعة، الناس توها أسلمت، توها أسلمت، ومن أول ما ينزل عليهم التكليف قيام الليل، قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثم جاء التخفيف، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى آخره. هذا الآن عمل ذاتي. أصلا من أول ما نزل إيش كلمة إيش؟ قم، قم الليل وقم فأنذر. هذا القيام الذاتي اللي هو في العبادة، وهذا القيام المتصل بالناس والدعوة. قم. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ثبات وصبر وهجرة، هاجروا أصلا يا جماعة. ترى يعني أعطيكم دليل كذا، يعني يختصر القضية، اختصر القضية تماما. الهوية، شفت الهوية الشخصية؟ احنا يعني حتى متعرف احيانا الانسان يكون عنده عدة هويات، مثلا هوية وطنية معروفة، في احيانا هوية حقت عمل، صح؟ جامعة، شركة، وظيفة، كذا، صح؟ ايش الهوية الاساسية اللي كانت للصحابة؟ الهوية التعريفية، الهوية كذا اختصارها عمل. عمل ايش هو؟ مهاجرين وانصار. الهوية ترى هوية قبل الاسم، يعني مثلا جاء رجل من المهاجرين، هذه رجل من المهاجرين اهم احيانا من يذكر الاسم. جاء رجل من المهاجرين، جاء رجل من الانصار، وبعث معهم بعث 20 رجلا من الانصار. مهاجرون وانصار. مهاجرون ليش سموا مهاجرين؟ لانهم هاجروا، لانه عمل. هذول الانصار ليش انهم نصروا؟ هذا عمل. هو التعريف الهوية عمل، نتيجة الإنجاز والعمل الذي قاموا به. عجبري بن سعد في الطبقات صنف هو الصحابة على مهاجرين وأنصار في التراجم، وهذا كتاب ثمين وثري جدا جدا جدا، لعل الله يسهل اليوم أتكلم عنه. فقال المهاجرون، وعددهم واحد واحد. واحد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لفتة عجيبة صلى الله عليه وسلم. احنا المهاجرين كذا يجيب بالنا على طول الصحابه، لا، اول مهاجر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدين عرف المهاجرين والانصار. تخيل انت تصنيف المجتمع الحين مجتمع المدينه ايش كان؟ مهاجرين وانصار، صح؟ صح ولا لا؟ تصنيف المجتمع بناء على اعمال كلها نصره للدين وتضحيه في سبيل الله. تخيلوا هذا المجتمع، يعني مجتمع اسمه نص مهاجرين، تعريف مهاجر، جاء رجل من المهاجرين، تزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، وهكذا. حتى في الأمور الاجتماعية تعريف مرتبط بأساس الهوية المرتبطة بنصرة الدين. وهناك القسم الثاني أنصار، واللي أعطاهم هذا اللقب هو الله سبحانه وتعالى، أليس كذا؟ ألم يذكر في القرآن؟ يعني أكد أو أعطاهم أو أكد هذا اللقب هو الله سبحانه وتعالى. وذكر هذه الأصناف في سورة الحشر، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وفي سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يتخيل يكون تعريف المجتمع بناء على عمل مرتبط بنصرة الدين والإسلام. يعني هذا أصلا وهذا مجرد التصنيف واللقب هو دليل على أنه الاعتبار أساس عمل. إحنا اليوم الاعتبار علمي صح ولا لا؟ يعني جزء أساسي من تعريف هوية وناس في المجتمع اليوم دكتور صح؟ أو خريج كذا جامعة كذا صح ولا لا؟ وهي تصنيفات يعني في درجة علمية معينة أو يعني موجود الوظائف الدنيوية موجود وهذا عادي حتى موجود يعني في زمن المسلمين في أزمن الصالحة وفي أزمن التابعين موجودة التصنيفات هذه. لكن الفكرة في وجود التصنيف الأساسي المبني على عمل أساسي استغرق جزءا كبيرا من حياة الناس وجزءا كبيرا من حياة، لأنه يا جماعة التسميات تؤثر دائما، الألقاب والتسميات يعني هي جزء مما يقاس تقاس به المجتمعات. والله إذا مجتمع تقسيمه مهاجرين وأنصار هذا عجيب يعني، أو تخيلوا طبقة كاملة في التاريخ تسمى التابعين، هي تسمية يعني مرتبطة بمعيار ديني يعني مرتبطة بأنه هذا رأى الصحابة. على أي حال معيار التربية العملية، يعني تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره يعقد راية جيش لأصحابه، ها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يعقد له راية الجيش حتى يذهب إلى بلاد الشام يجاهد في سبيل الله، عمل دؤوب دائم. تجد إذا كان عشت في مجتمع المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كله شغال، هذا يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يتجهز وهذا كذا وهذا يفعل. وأيضا في نقطة مهمة جدا جدا مرتبطة بالتربية على العمل، يا جماعة احنا بنقول تربية على العمل هذا ظهرت آثارها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة من الذي فتح البلاد في زمن أبي بكر الصديق؟ العسكر بين قوسين المجاهدين أو المجاهدون بين قوسين العسكر، ولا المجتمع؟ مين اللي قاتل؟ هم المجتمع، يعني هم الصحابة، هم كانوا ما كان فئة مخصصة للعسكر، يعني ما كان، بعدين صارت هذه في الجيوش إنه صار فيه عسكر يعني، بس ترى اللي قاتلوا هم نفسهم أصحاب المزارع بالمدينة، وهم نفسهم اللي أولادهم تركوا أولادهم بالبيوت وكانوا هذا، وهم نفسهم العلماء، وهم نفسهم التجار، وهم نفسهم كان عندهم أعمال مدنية. لما جاء الجهاد راح، وبالمناسبة الجهاد كان جهاد طلب مو جهاد دفع، يعني فتح تعرفوا احنا من انهزامية الثقافية اللي صارت محاولة تحوير كل الجهاد اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده انه هو جهاد دفع. كيف جهاد دفع رايحين اخر الدنيا الاندلس؟ جهاد دفع ايش؟ مين يدفع لك؟ بينه وبينهم بحر، كيف جهاد دفع؟ رايحين طلب، جهاد دفع. صار من أعظم الشبهات على الإسلام إنه الإسلام انتشر بالسيف. إيش قصدك انتشر بالسيف؟ قصدك إنه كتائب الجهاد هي التي مهدت البلاد وأزالت الطغاة؟ إذا هذا فتح بالسيف، إيه فتح بالسيف طبعاً، يعني نشر الإسلام بالسيف إذا بهذا الاعتبار نعم. إذا قصدك بالسيف إنهم وضعوا السيف على رقاب الناس وأفراد المجتمع ليسلموا، لا ما فتح بالسيف، ما انتشر الإسلام بالسيف بهذا الاعتبار لا. ليش؟ لأنه كان في خيار، إيش كان في خيار؟ الجزية مع المحافظة على دينك كذا. فإذا كان القصد انتشر الإسلام بالسيف بهذا الثاني إن هم كانوا يكرهون الشخص الواحد على الإسلام أو القتل، لا هذا ما كان. إذا كان قصدك انتشر بالسيف إنه كتائب المجاهدين هي التي مهدت الطريق للدعاء ولدخول الإسلام بإزالة هذه العوائق وإعلاء كلمة الإسلام، إيه والله انتشر بالسيف إذا كان بهذا الاعتبار. قالك كل جهاد دفع، إيش جهاد دفع؟ إيش دخل الأندلس جهاد الدفع؟ وحتى فتوحات العراق وفتوحات أن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى الآن مدفون في مرو في تركمانستان، ما في دفع هناك، هناك جاد طلب. أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول إلى آخره، هذا فين 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 يعني إيش؟ ما علاقة هذا بجهاد الدفع؟ هذا كله جهاد طلب. يعني 5 سنوات بالله، يعني عشان تعرفوا نتيجة التربية على العمل، انظروا إنجازات الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أول 5 سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 5 سنوات يا جماعة من أراد أن يفقه معنى التربية النبوية فلينظر أول 5 سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنجازات ما تحققها دول عظمى. وهم كانوا محاصرين بالمدينة، لأنه تعرف المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى قريب المدينة جدا، يعني بدأت حياة الصحابة بالمصيبة العظمى في نفوسهم وقلوبهم اللي هي كفيلة بأن تقعدهم، صح ولا لا؟ مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خير يا جماعة، بعد المعيشة هذه كلها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كفيلة بأن يقعدوا بقية عمرهم في بكاء وحزن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا جاء المرتدون من هنا. طب أنت تلحق تؤسس النظام السياسي، ولا تقاتل المرتدين اللي جوا حولك، ولا تنفذ جيش أسامة اللي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشام، إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ طب في الأموال كيف تأكل الناس، كيف تشربهم، كيف اقتصاد وسياسة وإدارة مجتمع كيف إيش تسوي؟ يعني 5 سنوات وإذ بهم يطرقون المسجد الأقصى فاتحين، ويعني تقريبا في حدود 5 سنوات أو بعدها بقليل اللي هو لا قبلها طبعا 5 سنوات اللي هو إيوان كسرى، فتحوا إيوان كسرى في بعد معركة القادسية في العراق، لكن اللي بعدها بقليل اللي هي نهاوند فتح الفتوح، كانت من يذكر 18 تقريبا إذا ماني واهم أو 21 هذه الحدود، وبعدها انفتح المشرق الإسلامي خلاص بعد نهاوند فتح الفتوح، هذه انساب المسلمون إلى المشرق الإسلامي اللي هي إيران على أفغانستان اليوم على إيش اسمه تركمانستان إلى يعني تقريبا بلاد النهر، يعني إلى حدود النهر اللي هو جيحون تقريبا، يعني طبعا لها قصة بتفاصيلها فيها صعود ونزول، بس الشاهد أول 5 سنوات كيف يعني قضوا على كل المرتدين، المرتدين مو هم بس اللي كانوا به يعني أتباع مسيلمة والمعركة اليمامة، لا لا ترى في اليمن وفي عمان ها، يعني أبو بكر الصديق عقد الجيوش أظن في بعض الروايات أظن 11 راية، يعني 11 جيش 11 جيش كل واحد إلى منطقة، وبعدين اجتمعت الرايات وكذا لما صارت المعركة الحاسمة في اليمامة مع مسيلمة الكذاب وقتل القراء وجنوا مشكلة كبيرة مرتبطة بالقرآن وجمع القرآن ها، وهذه كلها سنتين بس أبو بكر الصديق توفي بعدين عمر الخطاب، إيش الإنجازات؟ تخيلوا لو كانوا هم مجرد طلاب يعني جالسين بس يسمعوا ويدرسوا كيف يقدروا ينجزوا هذه الإنجازات 15 في 5 سنوات؟ لا هذا رصيد إيش؟ هذا رصيد الصبر في مكة ومعركة بدر وأحد والخندق وبقية المعارك والرؤية والعلاقة والقضية المنافقين والأذى والتحمل والصبر والثبات، كل هذه التربية العملية خرجت منهم، حملوا راية الإسلام. هذا أبو عثمان النهدي أو غيره يقول بلغنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان، متى فتح أذربيجان؟ متى وصل؟ بزمن عمر بن الخطاب، هذا فضلا عن النظام السياسي اللي أسس، فضلا عن النظام المالي، فضلا عن إدارة الناس والسياسة الموضوع ما هو سهل يا جماعة، هي الفتوحات هي مو بس فتوحات بالسيف وعسكرة ولا جهاد، إيش سويت بالمدن المفتوحة هذه؟ كيف أدرت الناس ونظام الجزية والخراج والكذا لا وبعدين بث إيش بث المعلمين في البلدان ليعلموا الناس دينهم، هذا كان من أهم ما حرص عليه عمر بن الخطاب، هو أرسل الصحابة إلى البلدان يعلمون الناس. طب هذا التعليم شيء والقضاء شيء صح؟ التعليم والقضاء. طب أنت متى تلحق تأسس ومتى تلحق ثبت مكانك في البلد ومتى تلحق كذا ومتى تلحق وفتح مصر وفتح شرق ليبيا، هذا كله في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اللي هو على يد عمرو بن عاص، وصل تقريبا فيما أذكر إلى برقة وحول برقة تقريبا في ليبيا، بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه صار التمدد جهة الغرب أكثر من ذلك. شاهد أنه هذا اسمه تربية على العمل، تربوا على العمل في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف عمل عمل عمل، تحديات نحن لها بإذن الله تعالى. فهذه التربية النبوية خرجت هذا الجيل قادر على تحمل المسؤوليات، تحمل المهام، تحمل المشاق، الجمع بين المهام، الجمع بين المهام في نفس الوقت، انفاذ جيش أسامة إلى الشام وحماية المدينة ومقاتلة المرتدين الذين وصلوا إليها في نفس الوقت وفي نفس الزمن. هاي ثلاثة معاني أخذناها، يعني ما هي كافية، لكن يعني إيش أنا قلت بتكلم عنه، سبيل المجرمين ولا إيش قلت؟ معلم الواقعية والأخذ بالأسباب. خلينا نختم بهذا المعلم ونشوف بعدين إذا كان في حاجة أو ضرورة لزيادة المعالم في اللقاء القادم إن شاء الله، لكن نختم هذا معلم مهم: التربية على اتخاذ الأسباب. طبعا أنا الواقعية عندي تردد فيها لأنه مصطلح قد يكون محمل، يعني ببعض الدلالات قد ما يفهم بشكل جيد أو كذا، لكن إذا قلنا التربية على الواقعية من ناحية، خلينا التربية على اتخاذ الأسباب والاتصال بالواقع وعدم مخالفة السنن، السنن الإلهية في الكون في حركة الناس، هذا يا جماعة مهم جدا جدا جدا. تعرفوا ليش مهم؟ مهم لأن من يتربى على المعاني تلك، معاني العزة والكرامة والإيمان، طبعا احنا لسه ما تكلمنا عن معاني اليقين والتوكل من يتربى على هذه المعاني ويسمع قصص الأنبياء التي كانت تنزل في تلك المرحلة والمعجزات والآيات، قد يظن أن الواقع يتغير بالمعجزات، أنه بما أننا مؤمنين وأولئك اللي كانوا يعيشون في مكة وكذا هم على الشرك ويعبدون الأصنام ونحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، إذن يعني بالصبر والثبات واليقين سننتصر. العجيب أنه كانت هناك تربية واضحة على اتخاذ الأسباب بشكل عجيب، وهي تربية مهمة جدا رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. أول شيء فيها عدم مشروعية القتال في مكة، هذا الآن واحد من اتخاذ الأسباب، المعطيات كذا إلى آخره. نعم هو كان أمرا إلهيا، لكن هو أمر إلهي مفهوم العلة أو الحكمة فيما يحسب الإنسان. تعرفوا لما جاءت بيعة العقبة وقال الأنصار يا رسول الله لو أمرتنا نميل على أهل هذا الوادي، فقال إني لم أمر بهذا، ألم ترى الذين قيلهم كفوا أيديهم. طيب الهجرة للحبشة هي من اتخاذ الأسباب، صح ولا لا؟ طيب المحاجة وتكرار النقاش والإعادة في إقامة الحجة مع إصرارهم على الكفر هو اتخاذ الأسباب في هداية الناس، لكن تظهر قضية اتخاذ الأسباب بصورتها الواضحة الجلية في معارك النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك وهو من أوضح الأمثلة على الإطلاق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الهجرة، الإجراءات الأمنية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هي أنموذج حقيقي تام على اتخاذ الأسباب، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جماعة يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان ينتظر الأمر بالهجرة، صح؟ لم يؤذن لي ثم أذن له، يعني خلاص، وأريت دار هجرتكم، صح؟ دار هجرتكم إيش؟ أرضا ذات نخل، صح؟ وأنه الصحابة ينتظروا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم رايح، يعني رايح يهاجر، يعني كل الأمور مهيئة أنه سيهاجر وأنه سيصل. يعني لما تنظر إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسباب وكأنه ما في أي يعني وعد بالنصر أو شيء، يعني كأنه من حيث من يحللها تحليلا ماديا، وإلا بالعكس لما تفهم الإسلام حق الفهم تعلم أن هذا الوعد يثبت الداخل والقلب ويجعلك تحسن الظن بالله والتوكل عليه، ومن حيث الظاهر يجب عليك أن تتخذ الأسباب. ما تجي تقول أنا مؤمن هم منافقين ولا هم كفار ولا هم مدري إيش ولا هم ما في، تبغى تعمل في الواقع تتخذ الأسباب في هذا الواقع، إن كان دعوة تتخذ أفضل الأساليب التي يهتدي بها الناس، إن كان جهاد تتخذ أفضل الأساليب العسكرية وتستعد لها الاستعداد التام. تخيلوا يا جماعة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الإجراءات الأمنية عجيب، ذاك ابن أبي بكر رضي الله عنه الذي أو عمرو بن فهيرة الذي يأتي يعفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغنم. ثم أصلا مجرد سلوك الغار, سلوك درب الغار في أعلى الجبل والبقاء فيه 3 أيام, هذا من أعجب الأمور في اتخاذ الإجراءات الأمنية. ثم بعد ذلك من أعجب الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا مشركا يدله على الطريق إلى المدينة, لأنه صاحب تخصص, صاحب معرفة دقيقة بهذا الطريق, كما الحديث البخاري اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بني الديل هاديا خريتا, خريت, هذا الخريت اللي هو يعني ماهر صاحب خبرة ومعرفة دقيقة بالطريق. شو اتخاذ الأسباب. بعدين إلى قريب المدينة أو إلى أن وصل المدينة وهو يسلك صلى الله عليه وسلم غير الطريق المعتاد, وهذه لها كلفة ولها ضريبة في التعب. طيب بعد هذه الأسباب وصلوا إلى الغار, إيش قال, إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ هنا يجي اليقين والتوكل والقناعة بالله والرضا به. لا تحزن إن الله معنا, ما ظنك باثنين, الله ثالثهما. عافية خلاص. وكما في البخاري لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وجاء سراقة وأخذ أبو بكر يكثر الالتفات, قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت, ويقول له لا تحزن إن الله معنا, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بغزوة إلا ورى بغيرها, هذا الحفظ على المعلومة. ليش؟ لأنه المنافقون اللي كانوا في المدينة, من هم المنافقون؟ ترى ما هم فئة متميزة عن المجتمع. المنافقون ترى هم ابن عم فلان الصحابي, ولد أخ فلان, وصهر فلان, يعني هم ناس من المجتمع, هم ناس من المجتمع. يعني تحسب المنافقين كانوا إيش يعني, لهم أشكال خاصة, ولا خلنا نقول لهم بيوت خاصة, ها, ولا لهم حي خاص زي الحين بعض البلدان, حي مثلا طائفة معينة ولا حي, لا ما في حي, كلهم هم عايشين في المدينة يعني. وتعرف ومن أهل المدينة تمردوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم, في ناس ما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المعلومة حقت وجهة الغزوة لأصحابه, ممكن تصل هذه المعلومة إلى الكفار عن طريق أنه ترى في ناس منافقين غير معلومين, أو هناك يعني من الصحابة من يكون يعني قريب وابن عمه منافق وهو ما يعلم, أو يعني يقول له باعتبار النسب وما يعرف أنه قد يوصل المعلومة, أو المهم أنه المعلومة قد تنتشر فتصل إلى أعداء فيستعدوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. إيش معنى ورى بغيرها؟ يعني يقول كلاما يفهم منه الناس أنه سيتوجه إلى هذه الوجهة, بينما هو يريد وجهة أخرى. إلا غزوة تبوك لما كانت تقتضيه من الاستعداد الخاص أعلن الوجهة صلى الله عليه وسلم. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه سنة, هذا اسمه منهاج نبوي. طيب يوم أحد أنتوا على جبل الرماة, الجيش هنا, الجبل عن يميننا, الرماة عن يسارنا, الكذا, هذول لا يلتفوا, هذول كذا. وكما في الحديث ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين درعين, يعني إيش؟ يعني الحين لبس الخوذة, لبس السترة الواقية من الرصاص للمجاهدين في سبيل الله, هذا سنة. هذا مو يعني إيش والله التوكل على الله مدري إيش, لا حبيبي, ترى الأجر الأعظم إذا أنت يعني فعلا لا اتخذ الأسباب. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم, هذا اتخاذ أسباب. طيب يوم بدر والله إيش المياه هدم الآبار, وحتى المشركون حتى المشركين ما يستطيعوا أن يصلوا إلى المياه, وهكذا. تخيل الصحابة المدينة كلها تستنفر تحفر خندق, واللسان حال بعض من لا يفقه هذه الحقيقة يقول طيب يعني ألا يكفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم, وجود الصحابة, وجود الإيمان, إنهم يعني إيش خلاص معهم سيوفهم, معهم الدروع, ويقاتلوا المشركين إذا جاءوا. لا, يحفروا خندق من شرق, من يعتبر من غرب المدينة, يمر بالمنطقة الشمالية مسافة طويلة, وأخذوا مدة طويلة وهم يحفرون, وتعب شديد جدا وجاعوا وقت حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يشتغل والناس وكذا وشغل. ليش؟ ها ممكن لسان حال بعض المتحمسين يعني انتم خايفين من الاعداء، هذا المشركون هؤلاء مشركون لا يعملون، لا لا نحفر خندق ونستعد لهم ونمنعهم امام الطريق ونتعب في هذه القضيه، هذا اسمه اتخاذ الاسباب، هذه تربيه نبويه على طول الطريق. الجمع بين مفاهيم الايمان واليقين والتوكل من جهه، وبين الواقعيه في اتخاذ الاسباب والاستعداد للامور على اكمل وجه، هذا كان منهج النبوي واخذه عنه الصحابه. ولذلك ترى لما جاءت مرحله معينه في الفتوح عمر الخطاب قال وقفوا، خشي انه التمدد الزائد يسبب حاله من انتقاض البلدان بعد ذلك وكذا وهكذا. يعني هذا اتخاذ الاسباب منهاج يعني مهم جدا جدا جدا، حتى يا جماعه الخير، يا جماعه الخير الى درجه ايش؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على قتل كعب بن الأشرف اليهودي اللي آذى النبي صلى الله عليه وسلم المجرم هذا، من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد مسلم أنا، وانتدب معه مجموعة من أبطال العمليات الخاصة في إيش مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، هذول عمليات خاصة يعني رايحين نفذ عملية اغتيال للطاغوت ومجرم من المجرمين الكبار يهودي كعب بن الأشرف. الآن اتخاذ الأسباب كيف؟ أول شيء عرف محمد المسلم قائد العملية الخاصة لقتل كعب بن الأشرف أنه لازم يمكر ويحتال حتى يصل إليه، لازم يقول له كلام معين. أول شيء قال يا رسول الله إذن لي فأقول بدون تفاصيل. إيش يعني سيقول؟ يعني سيقول كلاما قد يكون فيه يعني ليس فقط خدعة يعني، وإنما قد لا يكون هو يعني ما ينبغي أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته ومقامه، يعني قد يضطر أن يقول كلاما ظاهره عدم الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، بس من باب اتخاذ الأسباب لتنفيذ عملية أمنية في اغتيال اليهودي كعب بن الأشرف. تعرف هو جاء قال هكذا، قال إن محمدا يعني أمرنا بالصدقة كذا وإنه قد عنانا، هكذا قال الكلمة، يعني ظاهر هذا الكلام إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني عنانا تعبنا يعني في أخذ الأموال وكذا، وإنه أنا جيتك وكذا وعانا ودخلوا في موضوع الأسلحة وما الأسلحة، وإنه عشان نأخذ أموال عشان نقضي كذا والرهن وما الرهن وقصة طويلة. ممكن واحد يجي يقول طب يا أخي ليش ما ضرب راسه على طول؟ ما في شيء اسمه ضرب، هذه عملية اغتيال لها قوانينها ولها وصولها، ولازم يشعر العدو بالارتياح حتى ما هو ما يتخذ إجراءات أمنية عشان مدري إيه. هذه الأسباب، إلى أن مشى معه واتفق مع أصحابه على خطة معينة، لما جاءت اللحظة المناسبة ضربوا رأسه. هكذا تربوا وعرفوا أنه الدنيا لا تتغير بالخيالات ولا تتغير بالشعارات، ولا يكفي أن تكون مؤمنا ولا متوكلا حتى يتغير العالم وحتى تفتح لك الدنيا، لا لازم اتخاذ أسباب في معركة تستعد لها الاستعداد المناسب للمعركة، الميدان، الجنود، طبيعة الأسلحة، طبيعة الاستعداد، الحرب النفسية، الحرب، كل شيء. هذه جماعة من الأساسات التي تربى عليها الصحابة على طول الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عرفوا أن الحياة لابد لها من جد ولابد لها من بذل ولابد لها من اتخاذ أسباب ولابد لها بقدر ما يبذلون في تحقيق الإيمان وتحقيق التوكل والعلم الشرعي وإلى آخره، لابد أن يبذل من الأسباب ما يبذل. على أني أنبه هنا إلى أن الموازنة لا تتغير باتخاذ الأسباب وحده، لأنه اليوم كمان في بعض المسلمين يقولوا تصدق كذا، يفكر كثير يقول تصدق إحنا مشكلتنا إنه إحنا ما عندنا طائرات حربية، فيكون اكتشف إيش يعني المشكلة كذا من الآخر، إنه إحنا لو صنعنا طائرات حربية فإيش حنسوي؟ حنغير العالم وحن. طيب صنعنا نون هذه أباك تفكك لي إياها، تقول لي مين نا نحن، مين هم الناء اللي راح يصنعوا الطائرات الحربية ويستخدموها في جهاد الأعداء؟ مين هم الناء هذول؟ ها؟ وبلا يعني منهج ورؤية واضحة وتوكل على الله ويقين ووضوح في الصراع بين الحق والباطل وتربية أناس على مثل هذه المعاني، نحتاج طائرات؟ طبعا نحتاج طائرات، بس الطائرات وحدة لن تغير المعادلة. بدل أنت مفكر أن العالم يعني مين هم اللي حيصنعوا الطائرة؟ من فين يعني؟ يعني مرحب فيك العالم، وهو الطائرات ممكن تصنع وبعدين يصير فيها مشاكل. لكن لما يكون في سياق أو مظلة توظف طاقات الأمة التقنية في صناعة مثل هذه الأسلحة وصناعة مثل هذه الاختراعات ويوجهها التوجيه الصحيح، فهذا الكلام سديد. يعني لا يكفي أن يكون هناك تربية إيمانية وتربية علمية وتربية بدون اتخاذ أسباب تقنية، لكن في نفس الوقت لا تحسب أنه الأسباب التقنية يعني في لكن مهم. حتى لو لم يوجد عندك سياق يفعل هذه الأسباب التقنية، تريد أن تستعد أنت أو غيرك بأخذ الخبرة والمعرفة وترقب الفرصة التي يمكن أن تفتح فيها فرصة سياسية معينة، توجه هذه الطاقة التقنية. لأنه الآن الفرص السياسية الموجودة هي فرص سياسية وطنية، فماشي إذا أنت يعني إذا أنت تفسيرك أنك تسوي تقدم تقني وطني، هذا شيء راجع لك. لكن لا تقول أنه هذا سياق تغيير معادلة الأمة للقضاء على أعداء المسلمين وتحرير فلسطين، وإيش السياسات الوطنية لن تحرر فلسطين، عشان ما نضحك على بعض. لكن تقول والله هذه خدمة مجتمع معين وطن معين، أنت وإيش ونظرك في طبيعة هذه السياسة وطبيعة صلاحها من فسادها من هذا. لكن على مستوى الأمة الإسلامية ونصرة الإسلام والمسلمين، لا، دائما على مر التاريخ بالمناسبة طاقات تحتاج إلى مظلة توظفها توجهها، وإلا تذهب هباء وسدى. لكن الاستعداد لمثل ذلك هذا جيد، أن الأمة تستعد لمثل هذا، يكون في خبرات، يكون في كذا، هذا جيد. عموما هذا المعلم 13 صحيح ولا كم؟ 12، وهناك 14 معلما في معالم تلقي. كم وصلنا يعني؟ 26 معلما من معالم منهاج النبوة في تلقي الدين، ومن معالم منهاج النبوة في التربية عليه. إن شاء الله اللقاء القادم يكون يعني إما أن أتذكر شيئا مهما يكون باقيا في قضية التربية، أو ننتقل مباشرة إن شاء الله إلى معالم منهاج النبوة في الإصلاح دعوة وتمكينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والستر والعافية. اللهم ربنا إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم اعف عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، اللهم أنزل علينا السكينة واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم نجي أهل غزة وسائر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انتقم من المجرمين من أعدائك الذين يسومون عبادك المؤمنين سوء العذاب، نسألك اللهم أن تنتقم منهم وأن تخزيهم وتهزمهم وتزلزلهم وتجعل دائرة السوء عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.